بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فإذا قال قائل بين لنا الحكمة فيما إذا نسخ الشيء من شيء أخف إلى أثقل، يعني التثقيل هذا ما هي الحكمة منه؟ قال: نقول الحكمة أمران. الأول ابتلاء الناس بالقبول وعدمه، وهذا فيه امتحان. الثاني بيان حكمة الله في التدرج في التشريع، فالناس يقابلون بالأهون حتى تستقبل نفوسهم الحكم الثاني بكل سهولة، مثل تحريم الخمر. وإذا قال قائل ما الحكمة في نسخه من الأثقل إلى الأخف؟ نقول الحكمة ظاهرة وهي التخفيف على العباد. اثنين بيان رحمة الله عز وجل بعباده حيث خفف عن العباد. وإذا قيل ما الفائدة من النسخ إلى مساو؟ نقول لا يمكن أن يقع التساوي بين الناسخ والمنسوخ من كل وجه، ولكنه يقع باعتبار فعل المكلف، أما باعتبار الحكم فلا. والحكمة أن بيت الله الحرام أولى أن يستقبل من بيت المقدس، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: تنبه لهذه الفائدة واحفظها واحفظ مرجعها، سنسألك عنها بعد أسابيع. قال يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وإن جميع الأنبياء قبلتهم هي الكعبة، لكن استقبال بيت المقدس من تصرف أحفاد اليهود أو النصارى. ماذا تستفيد من هذا؟ أن استقبال بيت المقدس لم يكن بأمر من الله جل وعلا، لم يكن بوحي، لم يكن، إنما هذا من تصرف اليهود والنصارى، بعض اليهود والنصارى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لا يحب أن يخالف اليهود. قال: ويقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس لما وصل إلى المدينة تأليفا لليهود، وكان أول ما قدم المدينة يحب موافقة اليهود فيما لم ينه عنه. الكلام الأول مجموع الفتاوى 347 كما عندكم في الحاشية. إذن ما هو الذي قاله شيخ الإسلام هنا؟ من يأتي لنا بالفائدة ولا ينظر في الكتاب؟ ماذا قال شيخ الإسلام وهو صاحب الاستقراء والتحقيق والتدقيق؟ فلا تطمع أن تبحث المسألة بعد شيخ الإسلام، هذه التي ليست مذكورة، لا تجدها في القرآن ولا تجدها في الأحاديث. ها عند من؟ ماذا قال شيخ الإسلام؟ أن الأنبياء جميعا كانوا يستقبلون الكعبة، فالبيت العتيق أول بيت وضع للناس للعبادة في الأرض، وإنما اتجه الناس إلى بيت المقدس عن طريق من؟ بعض أحفاد اليهود والنصارى، يعني هذا من تصرفهم. فمن هنا يتبين لنا ماذا؟ أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليس من المتساوي من جميع الجهات، فهذه أعظم وأولى بأن تستقبل في العبادة. قال: إذن نقول إن هذا النسخ إلى بدل مماثل هذا باعتبار المكلف، لكن بالنسبة للحكم فلا بد أن يكون المنسوخ إليه أولى بالحكم من المنسوخ، لا شك في هذا. ولما ذكر المؤلف رحمه الله من أول الكتاب، والشيخ رحمه الله يقول المؤلف، والأولى أن يقول إيش؟ الناظم، لأنه يشرح أبيات. رحمه الله النسخ وأقسامه وأنه جائز عقلا وواقع شرعا، ذكر بماذا يكون النسخ فقال: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، يعني نسخ القرآن بالقرآن فهذا ثابت. ومنه قوله تبارك وتعالى: وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. هذا نسخ قرآن بقرآن، وهذا واضح وهذا مجمع عليه، ليس فيه خلاف أن القرآن ينسخ القرآن، وهذا موجود في القرآن في آيات منها هذه الآية. وقوله رحمه الله كسنة بسنة فتنسخوا أو فتنسخوا، يعني رحمه الله كما تنسخ السنة بالسنة، وهذا أيضا ظاهر وأيضا مجمع عليه وليس فيه خلاف أن السنة تنسخ السنة، وإنما سيأتي الخلاف هل القرآن ينسخ السنة وهل السنة تنسخ القرآن. قال ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ما هو الذي نسخ هنا؟ النهي عن زيارة القبور نسخ إلى الجواز لكنه من باب السنة بالسنة. هذا حديث من نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، حديث من هذا عندك؟ من الذي رواه؟ متأكد؟ مات الذين كانوا يحفظون كتب السنة رحمهم الله وما بقي إلا نحن. عند من عندك؟ صحيحين، يعني متراجع عن الجواب الأول. وأنت بنحوه. قال أخرجه مسلم عن أبي هريرة بنحوه. من يوافق أو يخالف؟ هذا يتكرر كثيرا ويمر بنا وهو في بلوغ المرام، ويمر بنا في سموط الذهبية، ويمر بنا في كتب الفقه، في دروس كثيرة يمر هذا الحديث. الحديث بهذا اللفظ إلى قوله فزوروها في صحيح مسلم عن صحابيين، عن بريدة وأبي هريرة. هذا واضح؟ زيادة فإنها تذكركم الآخرة عند الترمذي عن بريدة، وزيادة فإنها تذكركم الموت في مسلم عن أبي هريرة. هذا واضح؟ إذن زوروا القبور، أو قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم عن أبي هريرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، رواه الترمذي عن بريدة، وأصله في صحيح مسلم، لكن هذه القطعة في مسلم عن أبي هريرة وعن بريدة. وتأكدوا أيضا من اللفظ، قد يكون حديث أبي هريرة في زور القبور، ما هو كنت نهيتكم زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. ثم قال رحمه الله ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب. هذا رأي من؟ العمريطي، والعمريطي شافعي. إذن هذا الذي ذكر هنا هو مذهب من؟ الشافعي، أن الكتاب لا ينسخ بالسنة، والصواب عكسه أن السنة تنسخ بالقرآن. قال يعني رحمه الله أنه يمتنع أن ينسخ القرآن بسنة. قالوا لأن القرآن متواتر أما السنة فليست متواترة، ولهذا فصل بعضهم فقال يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة ولا يجوز أن ينسخ بالآحاد، وهذا قول ثاني. وقول ثالث أنه يجوز. إذن هل يجوز أن تنسخ السنة أو القرآن بالسنة؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول لا يجوز، وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد، واختار هذه الرواية ابن قدامة، وجاء هذا القول عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن السنة لا تنسخ القرآن. وبعض الشافعية يعدون هذا القول عن الشافعي هفوة، ولهذا يقول الطبري الكيهراسي هفوات الكبار على أقدارهم. ثم قال الرجل عندنا عظيم، يعني الشافعي، لكن الحق أعظم منه. القول الثاني أن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة ولا ينسخ بالسنة التي ليست من المتواتر، كما تعلمون السنة منها المتواتر والآحاد، وهذا جاء رواية عن أحمد، القول الثالث أنه يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن لأن كليهما وحي، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح. طيب، بماذا استدل الشافعي على المنع؟ استدل بقول الله عز وجل: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. إذن لا يمكن الرسول يغير شيء في القرآن يبين أنه منسوخ، وهذه الآية ليس فيها دليل صريح لما يقول، لأنه حتى النسخ من السنة للقرآن هو من الوحي، فالله هو الذي يوحي إليه ليس من عند نفسه. وأيضا قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قالوا إذن المحو والنسخ لا يكون إلا لله جل وعلا. ثم ذكروا أيضا بعض الأقوال التي تترتب على هذا بأن فيها مفسدة، والصحيح قول الجماهير كما سيأتي. قال: ولكن الصحيح أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ناسخا للقرآن أنه يعمل به، لأنه وحي، والقرآن والسنة كلاهما وحي. ولكن اشترط للنسخ شرطان: ألا يمكن الجمع، لأنه قد يأتي آت فيقول هذه الآية منسوخة بقول الرسول كذا أو بفعل الرسول كذا، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد يجمع بينها بين الآية والحديث، فيشترط أن لا يتمكن من الجمع، يعني أن يتعذر الجمع، فإن أمكن الجمع وجب ولا نسخ، لأن النسخ يعني إبطال أحد الدليلين. ولهذا يقول الصنعاني في نظمه للنخبة: إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث أولى فلتسل عن الأخير منهما إن ثبتا كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنسوخ أو لم يعرف فارجع إلى الترجيح فيه أو قفي. فلا يلجأ إلى النسخ إلا بعد عدم إمكان الجمع بين الدليلين. الشرط الثاني: وأن يعلم تأخر الناسخ، فإن شككنا فيه فلا نسخ، ويجب أن نذهب إلى الترجيح، فإن لم يؤخذ يوجد مرجح وجب التوقف. والصحيح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أعلى ثبوتا من المنسوخ إذا صح، وإنما يشترط أن يكون ثابتا. وعلى هذا فنقول الصواب أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ محله الحكم، والحكم يثبت بالقرآن والسنة، فإذا صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نسخت. ومع هذا فإننا لا نحفظ إلا مثالا واحدا، وهذا أيضا من أدلة أو قل من الشبه التي استدل بها من منع نسخ القرآن بالسنة، أنهم يقولون: هاتوا لنا مثالا صحيحا لم ينتقد. والشيخ العثيمين يقول: هنا ما عندنا إلا مثال واحد. قال: لا نحفظ إلا مثالا واحدا في قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال: هذا في الذكرين يأتيان الفاحشة فيما بينهما وهو اللواط. ما هو الحكم في الآية؟ آذوهما فقط. قال: أمر الله أن نؤذيهما، وأنهما إذا تابا وأصلحا فإننا نعرض عنهما. هذا الحكم بالقرآن أو بالسنة؟ بالقرآن. ثم جاءت السنة: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. إذن هذا نسخ للقرآن بالسنة، لكن هذا الحديث ما حاله؟ قال: لكن هذا الحديث لا يتحقق فيه الشرط الذي قلنا وهو الصحة، يعني معناه أنه معلول، لكن أهل العلم قد أجمعوا عليه، إلا أن هذا الحديث تأيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يكون القتل، كما نقل ذلك ابن تيمية وغيره. إذن نسخ القرآن بالسنة فيه مثال، والمثال عليه إيش؟ فيه نقاش. منهم من يقول هذا الحديث ضعيف، إنما كان بإجماع أهل العلم، ولكن الإجماع يدل على ثبوت هذا الحديث وعلى ثبوت هذا الحكم، وعلى ثبوت هذه المسألة. قال وقوله رحمه الله بل عكسه صواب. ما هو عكسه؟ نسخ السنة بالقرآن. وحتى هذا خالف فيه بعض أهل العلم كالشافعي وغيره، أي أن نسخ السنة بالكتاب هو الصواب، والصواب أن النسخ يكون بالقرآن وبالسنة بعضهما مع بعض، لكن اشترط في السنة أن تصح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أمثلة هذا النوع نسخ السنة بالقرآن أمثلة، منها استقبال بيت المقدس كان بالسنة، كان الرسول حين وصل المدينة استقبل بيت المقدس، فنسخت هذه السنة بقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن هنا كان النسخ بالقرآن للسنة. وأيضا كان عند أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان صيام عاشورة، ما حكمه؟ واجب، أمرهم أن يصوموا عاشورة، وكان هذا الوجوب بماذا؟ بالسنة. فلما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ففرض رمضان وترك وجوب صيام عاشورة، فكان الناسخ من القرآن والمنسوخ من السنة. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل مكة عام الحديبية كان من ضمن الشروط أن من جاء من المشركين إلى المسلمين أنهم يردوه، أي سواء كان الآتي رجل أو امرأة، فجاء القرآن فنسخ هذا الحكم في حق النساء. قال الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فكان هذا العهد والاتفاق في حق النساء الذي كان بالسنة نسخ بالقرآن. قال ثم قال رحمه الله وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ. قوله وغيره يعني غير المتواتر، قوله بغيره يعني بغير المتواتر. أفادنا المؤلف رحمه الله في هذا البيت أنه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالمتواتر، ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد، لكن الخلاف في ماذا؟ هل يجوز نسخ المتواتر بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد؟ لأنه على كلام المؤلف لا يجوز أن يكون الناسخ أضعف، وهذا يشير إلى إيش؟ إلى قول الشافعي في نسخ القرآن بالسنة. ومعلوم أن الآحاد أضعف من المتواتر، أي من حيث المرتبة، وإلا فإن الآحاد إذا صح يعمل به، لكن في كلامه نظرا، والصواب أن المدار على الصحة، وهو الذي عليه قول الجماهير. قال رحمه الله واختار قوم النسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى. تقدم أن منهم من لا يرى نسخ المتواتر بالآحاد، وهذا قول جماهير الأصوليين، يقولون المتواتر لا ينسخه إلا متواتر، والآحاد ينسخه الآحاد. والذين اختاروا هذا القول الذي ذكره المناظم هنا هم بعض الشافعية، ورواية عن أحمد وهو مذهب الإمام مالك، وأبي حنيفة وهو قول جماعة، ومنهم داود الظاهري وابن حزم وغيرهما، وهو الصحيح. فما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يعمل به في باب المتواتر والآحاد، فيعمل به في النص سواء كان متواتر أو آحاد. قال قوله بغيره يعني بغير المتواتر، يعني ينسخ المتواتر بالآحاد. وقوله عكسه حتما يرى، عكسه أي نسخ الآحاد بالمتواتر. وقوله حتما يرى يعني أنه يتحتم القول به وليس فيه خلاف كما يقول بعض الأصوليين. إذن خلاصة ما قرأناه الليلة ما هو أنواع الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، أن القرآن ينسخ القرآن، والسنة تنسخ السنة، والقرآن ينسخ السنة عند جماهير العلماء، والسنة تنسخ القرآن عند الجماهير. وخالف في هذا من؟ الشافعي، ورواية عن أحمد، وهو أيضا عزي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه ابن قدامة. والصحيح أن السنة تنسخ القرآن، لأنه لا يشترط في الناسخ أن يكون أرفع مرتبة من المنسوخ ولا مساويا للمنسوخ، المهم أن يكون صحيحا. وهل ينسخ المتواتر، هل ينسخه الآحاد؟ الجواب إذا صح نعم، إذا صح نعم، وإنما يشترط أن يتثبت من التاريخ وأن يتثبت من إيش؟ من عدم وجود ما يرجح. فإذا عجزنا عن الترجيح ولجأنا إلى النسخ مع التثبت في التاريخ، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. هذا سهل ولا صعب؟ سهل، أصول الفقه سهلة، يعني هذا درس النسخ انتهينا منه في يوم واحد. تعريف النسخ، أنواع النسخ، شروطه، وهكذا أمثلته، ليس بصعب.